بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي طبعا رسائل كثيرة، أبدأ أولها برسالة الأخت أم يوسف من السعودية مقيمة، وتقول: أن لم أرى أمي ما يقارب 10 أعوام لأن ظروف الحياة لم تسمح لي، وأنا أطمئن عليها عبر الهاتف، فهل علي من ذنب؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، ذكرت بأنك مقيمة في السعودية، وهذا يشير إلى أن أهلك خارج السعودية، وعدم قدرتك على التواصل مع الوالدة وتتواصلين معها فقط عبر الهاتف، وتقولين هل علي ذنب؟ لا، ليس عليك ذنب، بل لك الأجر والثواب بإذن الله جل وعلا، لأن من الصلة ومن البر التواصل مع الوالدين قدر الطاقة والاستطاعة. فالله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما دام أنك غير قادر على السفر، غير قادر على الذهاب إلى الوالدة، والحمد لله يسر الله عز وجل هذه الوسيلة، وهي وسيلة التواصل معها عبر الهاتف أو عبر هذه التطبيقات الحديثة والأجهزة الحديثة، ممكن ترينها صوتا وصورة، تؤجرين على ذلك، ولا تنسينها من دعواتك وأخبريها بهذا، وكذلك لا تنسينها من يعني المساعدات إذا كانت محتاجة إلى المساعدة. الأخ هلال من سلطنة عمان بارك الله فيه، يقول: أنا أعمل في مكان بعيد عن المنزل يقدر ب 600 كيلو تقريبا، لكن بعدما أكمل 270 كيلو بالسيارة أذهب لمقر العمل عن طريق الطائرة، فإذا صادف وقت عودتي وقت صلاة الظهر، هل يجوز تأخير صلاتي الظهر والعصر لحين الوصول للمنزل وجمعهن، أم يجب علي قضاءهن في الطريق؟ يعني بالمختصر، إذا كنت راجع من السفر وأدركتني صلاة الظهر، هل يجوز تأخير صلاتي الظهر والعصر لحين الوصول إلى المنزل؟ أخوي هلال بارك الله فيك، بالنسبة لك يعني أنت الآن إذا قصدت ترجع إلى منزلك، يعني محل إقامتك، الأصل أنك تصلي في السفر، الأصل أنك تصلي في السفر، ولك الحق في الجمع والقصر، هذه رخصة من الله عز وجل، تقصر الرباعية 2 ركعات الظهر والعصر، وتجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير. إذا والله ضاق عليك الوقت، أو اضطرت مثلا، حصل مثلا شيء خارج عن إرادتك، إذا وصلت البيت تصليهما تامة غير مقصورة، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، لكن احرص على أن لا يفوت الوقت وصليها في السفر بارك الله فيك. سيف من العين يقول: هل يجوز إخراج الزكاة لعمتي أم زوجتي، بس بدل ما يكون إخراج الزكاة في كل سنة أعطيها نهاية كل شهر، علما أنها تعيل عائلة؟ لا يجب عليك الإنفاق عليها، ولذلك يجوز لك أن تعطيها من الزكاة إذا كانت فقيرة أو مسكينة أو غارمة. أنت ذكرت بأن هذه المرأة تعيل عائلة، وظهر لديك بأنها مستحقة للزكاة، تعطيها الزكاة. قضية تعطيها الزكاة على شكل رواتب شهرية، لا، إلا في حالة واحدة، إذا قدمت الزكاة. فإذا كانت زكاتك مثلا في رمضان القادم وأحببت أنك تقدمها وتعطيها شهريا زكاة وتخبرها بهذا، أو هي تعلم بأن هذه زكاة، ما في بأس. أما إذا حال الحول على المال وقد بلغ النصاب ووجب عليك أن تخرج الزكاة، يجب عليك أن تعطيها مباشرة ولا تؤخر ذلك إلا لضرورة مثلا أو حاجة، وما دام عمتك والدة زوجتك موجودة تعطيها مباشرة بارك الله فيك. أم بلال من هولندا بارك الله فيها تقول: هل يجوز التسبيح بدون وضوء، كذلك قراءة المعوذات قبل النوم بدون وضوء؟ أم بلال من هولندا بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للذكر والدعاء لا يشترط له الطهارة، فللإنسان أن يذكر الله حتى ولو كان على جنابه، حتى كانت ولو كانت المرأة عليها العادة الشهرية، ولو كانت نفسا. فليس من شروط صحة الذكر أن يكون الإنسان على طهارة. ولذلك الله جل وعلا قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولذلك يذكرون الله على جميع أحيان، فالتسبيح، قراءة أذكار النوم، حتى لو اشتملت على آيات قرآنية يجوز حتى للجنوب وللمرأة الحائض أن تقرأ آية الكرسي والمعوذات اللي عند النوم، لأنها تخرج على أنها من الأذكار، تخرج على أنها من الأذكار. كيف الإنسان مثلا يعني غير متوضئ الطهارة الصغرى مثلا؟ نعم، يذكر الله ويقرأ القرآن. الكلام عند أهل العلم في مس المصحف، جمهور العلماء يقولون بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، يعني يتوضأ ويمس المصحف. أما إذا أحب أن يقرأ وهو محدث من حفظه هذا يجوز، بارك الله فيك. يعقوب من إيران بارك الله فيه يقول: يوم الجمعة في السفر هل يجوز قصر الجمعة والجمع عفوا بين الظهر والعصر؟ يعقوب من إيران بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر لا تجب عليه الجمعة، المسافر لا تجب عليه الجمعة. فإذا كان مسافرا فلا يجب عليه أن يعني يترك السفر ويبحث في الطريق عن جامع، لا، يستمر. وإذا أحب أن يصلي يصلي الظهر والعصر، الظهر أربع ركعات، عفوا الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ويجمع بينهما، لأن ما وجبت عليه الجمعة وإنما الواجب عليه الظهر، فيقصر الرباعية الظهر والعصر ويجمع بينهما في السفر، بارك الله فيك. الأخ معاذ من أسبانيا بارك الله فيه يقول: أنا مواظب على سنة الوضوء ركعتين والحمد لله، ولكن عندما أسلم ألجأ مباشرة إلى الدعاء لأن الأذكار فقط في صلاة الفريضة، هل فعلي صحيح؟ وأطيل في الدعاء أدعي لنفسي ولوالدي وللمسلمين، وما هو الاعتدال في الدعاء؟ معاذ من أسبانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وفقك لكل خير. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة تشتمل على أذكار وأدعية وأفعال أيضا، فالصلاة يعرفها العلماء بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الصلاة فيها أقوال، الأقوال هذه إما أن تكون قرآن قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وإما أن تكون تكبيرات، عندك تكبيرة الإحرام، التكبيرات الانتقالية، تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرات الانتقالية واجب، الراجح من أقوال أهل العلم، وإما أن تكون أدعية، والأدعية من بداية الصلاة، الاستفتاح، دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. عندك أدعية في الركوع، عندك أدعية في السجود، عندك أدعية بين الجلسة بين السجدتين، عندك أدعية، وعندك أذكار منها التسبيحات: سبحان رب العظيم في الركوع، سبحان رب الأعلى في السجود، وعندك أدعية في آخر الصلاة قبل السلام بعد ما تنتهي من التحيات. فما أدري من أين أتيت بأن الصلاة ليس فيها أدعية، ها؟ من وين جبت هذا الكلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وأتى بالتسبيحات دعا صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الفاضل، أنت تقول مواظب على سنة الوضوء، احرص على أن يكون الدعاء داخل الصلاة، الدعاء داخل الصلاة، سواء صلاة سنة أو صلاة فريضة، بارك الله فيك. وأما أنك تدعو بعد كل سنة وبعد كل فريضة دعاء، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللي ثابت، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يذكر الله بعد الفرائض، هذا يقول استغفر الله ثلاثا، يأتي بالأذكار هذه وبعدين التسبيحات وبعدين قراءة آية الكرسي والقواقل الثلاث. فيا أخي الفاضل، احرص على أن تكون يكون دعائك داخل الصلاة، بارك الله فيك ورضي عنك. أم مصطفى من الشارقة تقول: هل زوجة الأخ تكون من الأرحام؟ أختي أم مصطفى بارك الله فيك، لا، بالنسبة لزوجة الأخ إذا لم تكن ابنة أختك أو ابنة أخيك مثلا، هذه ليست من الأرحام. هي المرأة بذاتها ليست من الأرحام، وإنما أولادها يكونوا أرحاما، أما هي فلا. لكن هذا لا يعني بأنه ما يكون هناك صلة وتواصل وزيارات وشيء من هذه العلاقات اللي دعت إليها الشريعة بارك الله فيك. فيلزم المرأة هذه أن تحترم زوجها وتقدر زوجها، وأيضا تحب ما يحب زوجها مما هو مشروع، احترام أهل زوجها، احترام مثلا والدي زوجها مثلا، وأهل زوجها أيضا يحترمونها. يعني المسألة متبادلة، ليست القضية فقط على هذه الحرمة على هذه المرأة، لا، المتبادل. بارك الله فيك. منى من ليبيا تقول: متزوجة رجل وبعد شهر أخبرني بأنه متزوج قبلي، وبعد فترة تغير طباعه معي وأسلوبه ومعاملته، بدأ أغلب وقته برا البيت، قليل ما يقعد معايا، تحملت شهر ونصف كان أخوي عايش معايا، كأن أخوي عايش معايا، لا يلمسني ولا يحكي معايا، وحقي كزوجة لم أخذه، تعبت معاه يا شيخ، نفسية تدمرت، كل ما نطلب منه شيء يتعصب ونتعارك ويخرج من البيت، طلقني طلقة واحدة، وأنا وهو ما عاش نبي نرجع البعض، فات من العدة شهر ونصف، هل لما أكمل العدة أخرج من البيت وأشتغل، ولا ما نطلع إلا لما أحصل على ورقة الطلاق؟ منى من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بينك وبين زوجك، وأن يهديه وأن يعود إلى رشده. ما دام أنه طلقك طلقة واحدة، أنت امرأة الآن زوجة مطلقة طلاق رجعي، تنتظرين فترة العدة، ولذلك أنت زوجة الآن حتى تنتهي العدة. أنت قلت شهر ونص، لا، العدة ثلاث حيض، ثلاث حيض، إذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت منها خرجت من العدة وأصبحت امرأة أجنبية. أما الأشهر فهذه للمرأة التي لا تحيض، تعتد بثلاثة أشهر. أما المرأة التي تحيض فتعتد بثلاث حيض، تستقبل أول حيضة بعد الطلاق. يعني أفترض لو طلقك أمس ثم حتى يوم، هذه أول حيضة، أو حتى بعد أسبوعين هذه أول حيضة، ثم الثانية ثم الثالثة. إذا اغتسلت من الثالثة خرجت من العدة. احرصي يا منى بارك الله فيك أنك ترجعين لزوجك، هو يرجع إليك، تذكرين بالله، تخوفين بالله، حاول قدر المستطاع. والله إذا اتفقتم ورأيت بأن الاستمرارية العيش مع هذا الزوج صعبة، هو يرى ذلك، الحمد لله جعل الله عز وجل الطلاق يعني حل ومخرج وفرج، وتخرجين. أنت الآن إذا أردت أن تخرجي لازم تستأذني زوجك، لأنك المطلقة طلاق رجعي وما زلت في العدة، فله حق عليك. قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين. وأنت تتعرضين له وتتعطرين تتزيد، لعل الله عز وجل يفتح على قلبه ويراجع نفسه ويرى بأنها أخطأ في حقك ويراجعك، فالزواج أفضل من الطلاق. أم مصطفى من تركيا بارك الله فيها تقول لي: أولا أختي أم مصطفى أشكرك على مسألة التوضيح على الأسئلة التي تردني من تركيا بخصوص صلاة الفجر، قرأتها وهي محل اهتمامي بارك الله فيك. أم مصطفى تقول: أنا عمري 70 سنة، حافظة بعض السور والحمد لله من زمن طويل، الآن في الصلاة صايرة أنسى الآيات، والحقيقة يمكن تأثير العمر أنسى وأخربط مرات بالصلاة، وتقول يعني أحيانا أوسوس وأشك، لا أدري أحتار ماذا أعمل، أنا وحدي في بيتي، وكذلك صلاة التراويح أصليها، يعني إلى آخر ما ذكرت. أختي أم مصطفى من تركيا بارك الله فيك وثبتك الله وزادك الله توفيقا. أختي الفاضلة طبيعي جدا، لا تقلقي من قضية النسيان، الآن شباب يعني في عمر الزهور، شباب في يعني عنفوان الشباب ينسون، فأنت في هذه المرحلة السنية طبيعي جدا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، والضعف هذا يكون في البدن وفي الحفظ والعقل، يعني أحيانا في التفكير في كذا وأحيانا لا، سبحان الله بعض الناس تجد مع كبر السن ينضج أكثر وذاكرته أقوى، وهذا قد يكون له أسباب. عموما لا تقلقين. الأمر الثاني، احرصي على أن تقرأي لتحفظين وأنت متأكدة منه. بالنسبة للشك في الصلاة، إذا شككت مثلا ابني على الأقل، لأن هذا هو اليقين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم ولم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، واليقين أنك صليت ثلاثة مثلا. واحرصي على أن لا تدخلي عالم الوسواس، بعض الناس الآن يبدأ يوسوس ثم يسترسل مع هذا الوسواس ويطمئن له ويدخل على هذا العالم المرضي إن صح التعبير. لا، اقطعي هذا الأمر. يعني بعض الناس على بدايات الوسواس فما يعالج نفسه ولا يقضي على هذا الوسواس، لا، يدخل هذا الباب ويلج هذا العالم ويتيه في 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 هذا المرض الذي ليس له، لا يمكن أن يصل إلى طريق. فلذلك أختي الفاضلة انتبهي لصلاتك لعبادتك، أنت على اليقين الأصل حتى لا تسمحي للشيطان أن يدخل ويلبس عليك صلاتك ودينك. أم إسحاق من ليبيا تقول بأن زوجها يشتري غنم بمبلغ كبير ويتم الاتفاق على أن يسدد مبلغ هذا الغنم في شهر 4 مثلا من السنة القادمة، يعني هل هذا جائز؟ أختي أم إسحاق من ليبيا، بالنسبة للبيع على ضربين في عرف الناس وفي عادات الناس، بيع بالنقد وبيع بالنسيئة. بيع بالنقد اللي يسمونها العوام بيع بالكاش، بيع بال يعني نقد المبلغ كاش، يعني هذا الحاضر، هذا البيع الغالب. في بيع بالدين، بيع النسيئة بالدين، ما في شيء. في أطول آية في القرآن آية الدين، آخر سورة البقرة، هذه آية الدين. فيجوز للإنسان أن يشتري غنم، يشتري إبل، يشتري سيارات، يشتري بيت بالدين. يعني مثلا زوجك يأتي يقول أنا أريد مثلا 30 شات، كم سعر الشات؟ يقول له مثلا البائع سعر الشات 1000 مثلا، زين، 1000 في 30 يظهر المبلغ. فإذا قال له والله أنا ما عندي الآن فلوس، أنا أبغى أشتري، إما أن أسددك في شهر 4 كما ذكرت أنت مثلا، أسددك في شهر 4 في شهر 10 يسمون الوعدة، هذه يعده أن يسدد المبلغ كامل، فيقول له والله أنا أبيعك ب1100 شات مع حق، لأن هذا سيكون هذه الزيادة في مقابل الأجل، مقابل المدة اللي فسح له، لأن في فرق بالنسبة للبائع أن يستلم المبلغ كاش أو يبيع بالدين. والنوع الثاني يقول لا أنا أعطيك بالأقساط، شهريا أعطيك كذا أو كل 3 أشهر كذا، ما في شيء ولله الحمد والمن، ما دام أنه ليس بالذهب ولا الفضة، يعني ليس من الأجناس الربوية اللي هي الذهب والفضة. أم محمد من جدة السعودية يعني تقول بأن إذا كان الزوج غير قادر على معاشرة زوجته وهو في 60 من عمره، لكن يرغب ينام بجوارها وفي نفس الغرفة ولا يفعل شيء مما يعني تحتاج المرأة، وهذا يضايق المرأة ويؤذيها، والمرأة الزوجة تصلي وتقرأ القرآن تقوم بجميع العبادات لكنها تتضايق من ذلك وتفضل النوم بمفردها، هل عليها يعني ذنب والمرأة في آخر 40s؟ أختي أم محمد من جدة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي هذه المسألة يعني هي العشرة الزوجية ليست بالضرورة أن تكون في الفراش. العشرة الزوجية هي حياة تشتمل على مجموعة حقوق، مجموعة واجبات، مجموعة آداب، يعني ليست الحياة الزوجية فقط والله قضاء شهوة قضاء وطر، لا، الحياة الزوجية أوسع من هذا المعنى، وهذا أحد مفردات وأحد الأمور الحياة الزوجية، وإن كان قد يكون من الأمر المهم. فكونك أنت تقول والله أنا ما لي رغبة، وأنا أحب أن يقوم الليل وأصلي أيضا اللي أصلي في الليل وأصوم وأقرأ القرآن، تؤجرين وتشكرين على ذلك، لكن اعلمي يا أختي الفاضلة بأن حق الزوج من العبادة أيضا. فكونك أنت يعني تستجيبين لزوجك كونه يرغب أن ينام على معك على فراش واحد وفي غرفة واحدة، وإن كان ليس عنده القدرة على المعاشرة، تؤجرين على، احتسب الأجر، احتسب الأجر. وإذا رأيت أن تستأذنينه تقولي لي يا أبو فلان يعني تسمح لي، بس أنا أخشى أني أزعجك، أخشى أني أقلق منامك، أنا أريد أصلي في الليل وكذا، اسمح لي. إذا سمح لك الحمد، ما سمح لك لا، تبقين معه بارك الله فيك. مريم من الإمارات تقول أنا نشرت مقالة عن رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي في هذه العبارة، أذكركم بأن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ولم أنتبه لهذا، وأنا أعلم بأنه كحديث ضعيف، ولكن الكاتب لم يذكر بأنه ضعيف، هل يجوز نشر مثل هذه الأحاديث؟ مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، والله جميل أني أسمع مثل هذه الأسئلة اللي يعتني فيها أصحابها بنشر الأحاديث الصحيحة وبترك الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذه نعمة من نعم الله. والآن ولله الحمد نحن في زمن وفي وقت توفرت فيه الوسائل التي توصلك إلى المعلومة الصحيحة بإذن الله، مثل قضية الحكم على الأحاديث، وهذه نعمة من نعم الله. عموما أختي الفاضلة، أنت أولا في رسالتك ما ذكرت بأنه قال صلى الله عليه وسلم، أنت قلت أول ورحمة وكذا وكذا، يعني ما ذكرت بأن هذا حديث. الأمر الثاني، هذا حديث مشتهر بين الناس وعلى ألسنة الناس، بل على ألسنة الخطبة للأسف، أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النار، وعلى أنه حديث، حديث ضعيف لا يصح، بل بعض العلماء قال منكر. ولذلك سهل جدا الآن أنك تنبهين هذا، سواء الآن أو في رمضان القادم، والأفضل الآن حتى تبرأ الذمة تقول بأن هذا الحديث لا يصح. لكن هذا لا يعني بأن رمضان ليس برحمة ولا فيه المغفرة، لا، رمضان من أول ليلة إلى آخر ليلة رحمة ومغفرة وعتق من النار، والأدلة كثيرة كلها تدل على هذا. لكن التخصيص والله أوله رحمة وأوسطه كذا وآخره لا، غير صحيح. في كل ليلة من ليلة رمضان عتقاء لله، عتقاء من النار، في كل ليلة مغفرة، في كل يوم مغفرة، في كل يوم رحمة من الله سبحانه وتعالى. عموما نبهي على هذا، بارك الله فيك، وأيضا احرصي دائما على أن لا تنشري حديث إلا أنت متأكدة من صحته. أم نور من العراق بارك الله فيها تقول بأن زوجها منتسب إلى في الجيش، عند راتب يقدم على قرض لو سلفة، يقول تقول هل يجوز هذا الحلال أو حرام؟ هل يجوز يأخذ سيارة من المصرف ويبيعها ويعطونا فلوس مكانها؟ أختي أم نور من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك إذا كان موظف مثلا وطلب قرض أو سلفة ما فيها يعني فائدة ربوية، ما فيها شيء، يعني إذا كان والله مثلا أنت قلت يشتغل في الجيش، طلب مثلا سلفة مليون، أفترض هذا افتراض يعني مليون، وقالوا له خلاص هذا مليون وترجع مليون نخصم من راتبك، ما في شيء، هذا قرض حسن. أما قالوا له نعطيك مليون ترجع مليون وعشرة، مليون ومية، هذا ربا والعياذ بالله. بإجماع العلماء، أجمع أهل الإسلام على أن هذا ربا، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فنبه زوجك على هذا. قضية شراء السيارة، إذا والله اشترى سيارة بالأقساط مثلا، راح هو إلى المصرف أو راح إلى الشركة اشترى سيارة بالأقساط، يجوز لأن يبيعها على غيرهم، ما يبيعها على نفس المصرف، يبيعها على آخرين. إذا باعها وأخذ المبلغ كاش من نفس المكان اللي اشترى منه، هذا بيع العينة اللي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يبيعها للآخرين حتى يستفيد يعني النقد مثلا، الكاش يسمونه الكاش، ما فيها شيء في مثل هذه الحالة. بنت الشامي من محافظة إب اليمن تسأل تقول أختي الكبيرة ترفع صوتها على أمي وتعاندها وتتعبها كثير، ما تحترمها ولا تقدرها، نصحناها وقلنا لها أن الله يعاقبها، تقول مش معاقبها، وإذا قلت لها لا تفعلي هذا الشيء تروح تسويه علشان تعاند أمي، نصحناها كلمناها بس ما في فائدة، تقول ما حكم الشرع في هذا؟ أختي بنت الشامي من اليمن، بالنسبة لأختك إذا كان عندها مشكلة عقلية أو مشكلة نفسية تعرضون على المستشفى، لأن مثل هذا الفعل في الغالب ما يصدر إلا من إنسان لديه مشكلة عقلية، لديه مشكلة نفسية، فاذهبوا بها إلى الطبيبة نفسية، إلى طبيب نفسي مثلا، عرضوها، ما فيها شيء، عرضوها على الطبيب أو الطبيبة، أو جيبوا لها راقي، خاصة يعني واضح عندها العناد، يعني هذا وضع غير طبيعي خاصة في التعامل مع الوالدة بالذات، جيبوا لها راقي يرقيها. إذا والله قلتم لا، البنت سليمة عقليا ونفسيا ما عندها أي مشكلة، أنا أقول لكم لا، عندها مشكلة كبيرة، مشكلة عظيمة جدا، والله والله لو كانت مريضة في عقلها، ها، في عقلها وفي وعندها أمراض نفسية أحسن من كون والعياذ بالله سليمة ما عندها شيء وتعامل أمها بمثل هذه المعاملة. أين هي عن قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أين هي من قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة؟ أين هي عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أكبر الكبائر قال وعقوق الوالدين؟ أين هي عن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم؟ ولذلك على أختك أن تتقي الله وأن تخاف الله ولا يكون عندها الجرأة على الله حتى أن تقول لا الله ما يعاقبني. سبحان الله، كيف الآن؟ هل اطلعت على الغيب أم عندها من الرحمن عهد على أن لا يعاقبها الله عز وجل؟ عندها صك من الله ها؟ أم عندها عهد أم كشفت الغيب أن الله ما يعاقبها على جريمتها؟ هذه جريمة، هذا ذنب عظيم، خطيئة، مصيبة تعامل أمها بمثل هذه الطريق. ولذلك ذكروها بالله، خوفوها بالله، قولوا لها والله ما ينفعك، هذا اللي تسوينه كله ما ينفعك، هذا في ميزان سيئاتك، والله عز وجل حكم من عدل يمهلك إذا كنت الآن تشوفين يعني ما نزلت عليك عقوبة، هذا إمهال من الله، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ إن أخذه أليم شديد. أسأل أن يهديها وأن يهدي كل عاق. عائشة من إيطاليا بارك الله فيها تقول أنا يعني تقول وقع لي من أكثر من 30 سنة مداعبة وممارسة سطحية مع زوجي بدون يعني ما حصل قذف في رمضان، ما كنا نعرف وعندنا طيش وقلة علم، تسأل تقول يعني ما كفارة ذلك؟ أختي عائشة بارك الله فيك، أنا شفت رسالتك مليئة بالحزن ومليئة بالألم. لا لا، اطمئني، الحمد لله، اطمئني وأنعمي بالا، الأمر سهل ولله الحمد، الحمد لله ما حصل جماع، هذه يعني نعمة، يعني من خلال رسالتك فهمت أنه ما حصل جماع، حصل مداعبة وحصل كذا. فإذا كان مجرد مداعبة ومجرد ملامسة ها ما عليكم شيء، إلا في حالة واحدة، إذا نزل يعني حصل إنزال منك أو منه أو منكما جميعا من غير جماع طبعا، تقضون هذا اليوم، تقضون هذا اليوم فقط، هذا الذي عليك بارك الله فيك. وأنا أقول هذا الكلام لأني أشعر بأن رسالة الأخت عائشة مليئة بالحزن والألم والتوجع وكذا، تشكرين على هذه المشاعر الطيبة، لكن اطمئن الحمد لله ما من شيء إلا ويجعل الله له فرج ومخرج. فإذا قلتي لي والله لا ما حصل لا قذف من الزوج ولا مثلا خرج مني شيء، ما عليكم شيء أبدا، ما عليكم شيء. إذا حصل إنزال منك أو منه من غير جماع تقضون هذا اليوم بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تقول يعني أبي ما يصلي وما إحنا عارفين إيش نسوي معه، كيف تنصحنا؟ أم أحمد بارك الله فيك، يعني والله أنا أتألم لما أسمع الأولاد يقولون والدنا ما يصلي، كيف ننصح؟ يعني هذا انقلاب في المفاهيم، انعكاس في الصور، يعني والله أمر محير. اللهم بارك، أولاد صالحين يخرجوا الحي من الميت والآن يتعبون. طبعا هذه مو رسالة الأولى ولا الوحيدة، والله عشرات الرسائل ما شاء الله من الذكور والإناث يقول أبونا ما يصلي، أمنا ما تصلي، وش نسوي معاهم؟ يخرج الحي من الميت. والمفترض أن الوالد الأم والأب هم اللي يحرصون على عيالهم على الصلاة، الآن عكست القضية. أسأل الله أن يهدي الجميع. عموما أختي الفاضلة أم أحمد، الدعاء لا تنسونه، ادعوا لي والدكم في الصلاة خاصة في السجود، يا رب أنك تهدي للصلاة، يا رب أنك تلين قلبه، يا رب أنك تشرح صدره، يا رب أنك يعني تجعل من أهل المساجد قبل ما يعني تقبض روحه، هذه الأدعية الطيبة هذه. الأمر الثاني التلطف بالدعاء، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، مثل ما كان إبراهيم يتعامل مع والده، يا أبتي يا أبتي، قولوا له يا أبوي والله إحنا نحبك ونخاف عليك، وشوف فلان والله ما ودنا نسمع خبرك ها، وإن شاء الله أنك على خير، فلان مات وفلان كان، ذكروه بالموت، الموت أعظم واعظ، أعظم واعظ الموت، واللي ما يتعظ من الموت هذا يشتري لقلب قلبه مات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زور المقابر فإن تذكركم الآخر. في بعد واعظ أعظم من الموت؟ الموت هذا المرعب اللي ما يعرف أحد، ما يعرف لا كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير ولا ملك ولا مملوك ولا يعني أي إنسان، ولا يرحم ولا طفل ولا حرمة ولا ضعيف ولا ما فيه. أعظم واعظ الموت، ذكروه بالموت، قولوا له جارك فلان مات وفلان مات وترى جايك الموت ما فيها شيء، قولوا له الكلام هذا، يضيق صدره اليوم لكن يمسك الدرب بإذن الله ويستقيم بحول الله. نبه إمام المسجد، قل تعال زور والدنا، سلم على والدنا وقل فاقدينك في المسجد، أمامكم خوالكم اللي يحبهم يأثرون عليه، هذا دوركم. الهداية بيد الله ليس بأيدينا، إنك لا تهدي من أحببت. أهم شيء أنكم تتلطفون معه وتذكرون توجهون تستعملون الوسائل الشرعية في التأثير عليه. بارك الله فيك. الأخ أبو علي من لبنان بارك الله فيه يقول في شخص له عندي مبلغ من المال وخليت له على طرف لكي لا أصرفه، صار المبلغ عندي سنة، هل عليه زكاة؟ أبو علي من لبنان بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للزكاة على هذا المبلغ ليست الزكاة في هذا المبلغ ليست عليك، وإنما عليه هو صاحب المال. فإذا أعطاك مبلغ قرض مثلا وأنت حطيته في ظرف حطيته على طرف حتى ما تصرف منه، هو الذي يزكي هذا المبلغ، أنت ما عليك زكاة فيه. بارك الله فيك. أم هلال من اليمن تقول يعني في حديث يقول إذا سمعتم الديك فاسألوا الله من فضله فإنه يرى ملك، وإذا سمعتم الحمار فتعوذوا من الشيطان، هل هذا صحيح؟ أختي أم هلال نعم الجواب صحيح، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم صياح الديك أو صياح الديك فاسألوا الله من فضله، يعني أدعوا فإنه يرى ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله تعالى من الشيطان فإنه يرى شيطانا. ولذلك أخت الفاضلة نعم تسألين الله عز وجل من فضله إذا سمعت صياح الديك، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم لأنها رأت شيطانا. عندي الأخت أم مصطفى من العراق بارك الله فيها تقول عندي انزلاق فقرات، وقال لي الدكتور أصلي على الكرسي لكن أنا ما أحس صلاتي صحيحة على الكرسي، عندما أشعر أني قادر على الصلاة وأنا قائم أصلي، ولكن عندما يرجع علي الوجع زوجي يلومني ويقول دائما صلي على الكرسي وأنا لا أقدر، عندما أصلي أنا قائمة أرتاح، انصحني يا شيخ. أختي أم مصطفى بارك الله فيك ورضي الله عنك وصلى الله تعالى أن تقبل منك. أختي الفاضل يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فما دام أن الطبيب قالك يا أم مصطفى عندك انزلاق، والانزلاق هذا يؤثر عليك إذا كنت تصلين قائمة أو تشتغلين في المطبخ قائمة، لازم تجلسين، طيع الطبيب بارك الله فيك وصلي جالسة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فأنت معذورة. وبعدين أخت الفاضلة الأجر واحد، أجرك مكتوب بإذن الله عز وجل ولا تقلقين. فأنا أشوف أنك تطيعين الطبيب وتطيعين زوجك، وخاصة أنك تقول والله أنا لما أقوم أشعر بتعب ووجع، لا 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 الشريعة ما توقع الإنسان في الحرج ولا توقع الإنسان في الشدة أبدا، الشريعة تنقذ الإنسان من الحرج والشدة والضيق إلى السعة. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم محمد من الشارقة تقول إذا كان هناك مريض تكلفة علاجه أكثر من طاقته المالية هل يجوز أن أعطيه من زكاة المال؟ أختي أم محمد من الشارقة الجواب نعم، الزكاة يستحقها مثل هؤلاء. يقول جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، المسكين الذي يجد بعض كفايته بعض الكفاية، الغارم الذي عليه دين بحق وما استطاع السداد. فبالنسبة للشخص اللي يعني تكلفة العلاج تفوق طاقة المالية هذا أولى بالزكاة من غيره، بارك الله فيك. أم ريان من السعودية بارك الله فيها تقول بالنسبة لجمع الصلاة وقصرها للمسافر تكون فقط وقت المسير، وإذا وصل إلى وجهته يقصر الصلاة أم يصلي 3 أيام جمع وقصر وبعد قصر فقط، وسواء كانت مدة الإقامة معروفة أو غير معروفة. طبعا أختنا أم ريان من السعودية أرسلت مجموعة أسئلة، ويمكن الأخت أم ريان ما عرفت شرطي في هذا البرنامج، ما أقبل إلا سؤال واحد ويكون مختصر بعد يا أخت الفاضل، فسامحيني بقية أسئلتك مهمة والله لكن ما أستطيع أجيب عليها، ترسلين فيما بعد تباعا حتى نعطي الجميع الحق في المشاركة في يعني الأجوبة على أسئلتي. أخت الفاضلة، بالنسبة للمسافر يقصر ويجمع حتى يعود ما دام أنه مسافر، سواء وصل إلى وجهته أو لم يصل في الطريق أو وصل إلى الوجهة، يقصر ويجمع حتى يعود إلى بلده، بارك الله فيك. هذه القاعدة اضبطي هذا سواء كانت 4 أيام أو 5 أيام أو 19 يوم أو 20 يوم، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إذا كنت والله أنت تقولين يعني بقول بعض المشايخ الذين يذهبون إلى قول الجمهور 4 أيام، نعم 4 أيام، إذا كان أنت رايحة مثلا، هم يقولون الشخص مسافر ويجلس 6 أيام، ها قالوا خلاص من يصل ما يترخص برخص السفر لأنه يعتبر مقيم في حكم المقيم في الطريق، نعم. أما القول الثاني والذي أنا أفتي به في هذا البرنامج بأن المسافر مسافر حتى يعود 10 أيام 20 يوم شهر، ما دام ما عزم إقامة يقصر ويجمع حتى يعود، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من الكويت تقول توفي زوجي وأنا موكلة أمري إلى الله وراضية بقسمة الله، لكن أحيانا أتألم من فرحة عدواتي بهذا المصاب وشفقة أرحامي، هل أنا آثمة بهذا الشعور؟ أم عبد الرحمن أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك. أخت الفاضلة، يعني الموت كتبه الله عز وجل على جميع الخلق، قال جل وعلا كل من عليها فان، قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. ولو لم يكن هناك نصوص في القرآن والسنة لكفى الواقع، من اللي يا أختي الفاضلة مخلد في هذه الدنيا؟ أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الأمم السابقة القرون الخالية؟ ولذلك أختي الفاضلة المؤمن يسلم أمره إلى الله، يسلم أمره إلى الله. وإذا أردت فعلا أن تتسلي بمصابك التسلية التي فعلا تخرجك عن هذا الجو من الألم والحزن، تذكري وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم مصيبة تمر علينا مرت علينا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، التي بها انقطع الوحي وجبريل ما صار ينزل بعد ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بما يسلينا إذا مات لنا قريب أو حبيب أن نتذكر مصابنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما قضية والله أنا أتألم اللي هؤلاء عدواتي متشفين في، الله يهديك يا أختي الفاضلة، كيف تنظرين إلى مثل هؤلاء؟ هؤلاء والعياذ بالله يعني واقعون في كبيرة وعظيمة من العظائم. كيف المسلم يتشفى بوفاة الآخر؟ يعني الموت ما يمر عليه وما يمر على أقاربه مثلا؟ لابد الموت، ما في بيت إلا وسيحصل فيه موت، ما في بيت إلا وسيمر عليه الموت. ولذلك هؤلاء أنت ارحميهم، اعطفي عليهم، مساكين هؤلاء اللي يتشفى بموت تشفوا بموت زوجك، والله أنك ترحمينهم، مسكينات هؤلاء، لأن أزواجهم بيموتون أو هم قبل أزواجهم يموتون، أحد يتشفى بالموت؟ ما أحد يتشفى بالموت. ولذلك يعني الإنسان لا يجوز له أن يشمت بأخيه فيعافيه الله ويبتليه. كم من إنسان شمت بالآخرين فابتلاه الله وعافى الآخرين وأخذوا من حسناته، فلا يجوز لك أن تتأثري بكلام أعدائك أو بكلام حسادك، لا، قل الحمد لله هذا قدر الله، هذا قدر الله، والموت يعني جار على الجميع، هذا حكم الله عز وجل في خلقه وفي عباده. خلود من السعودية تقول يعني في سؤال محيرني، هل ينتقض الوضوء إذا لمس الرجل المرأة؟ سمعت لك في لقاء حلقة سابقة أنه ما ينتقض الوضوء، لكن يقول الله عز وجل أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. خلود بارك الله فيك وأشكرك على المتابعة والدقة أيضا في الملاحظة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك للعلم النافع والعمل الصالح. وأنا تراني أفرح حقيقة باللي يدخل يحاول يرسل رسالة، كثير من الإخوة يرسلوا رسائل يقول والله ما فهمت هذا، كيف هذا، في دليل. عموما أخت الفاضة، بالنسبة للمس الرجل للمرأة هل ينتقض به الوضوء أو لا؟ في ثلاثة أقوال وأنا ذكرتها أظن في اللقاء اللي أشرت إليه. قول بالنقض مطلقا، من أي إنسان يلمس مرأة أو مرأة تلمس رجل انتقض الوضوء. قول بأنه لا ينقض مطلقا، وهذا الذي أنا أفتي به، ما ينقض مطلقا، وإنما الذي ينقض الذي يترتب على اللمس، إن خرج شيء من القبل، إن خرج شيء يعني خرج المذي ينتقض بخروج المذي، أما مجرد لمس لا. القول الثالث يفرقون بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة. الآية الكريمة اللي ذكرتها يا أخت الفاضلة، أو لامستم يعني جامعتم، الجماع، اللمس في لغة العرب يأتي على معاني وهذا يفهم من السياق، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك أو لامستم النساء قال ابن عباس أو جامعتم، والملامسة هنا المجامعة، ولذلك الجماع يطلق عليه اللمس، يطلق عليه فلما تغشاها يطلق عليه الإتيان، يأتي زوجته، يطلق عليه الجماع. شوفي معاني كثيرة جدا، من جملة المعاني، من جملة الأسماء للجماع هي الملامس، بارك الله فيك. فلذلك هذا الآية ليس لها علاقة باللمس، بارك الله فيك. أم يوسف من العراق تقول أنا أسبح عدد كبير من التسبيحات، لكن بعض الأحيان أشرد بأمور الدنيا وأنا أسبح، هل يقبل الله تسبيحي؟ أختي الفاضلة أم يوسف من العراق، زادك الله وحرصا وفقك الله لكل خير. بالنسبة لذكر الله أو للذاكر لله على حالتين، ذاكر لله مستشعر ما يذكر والقلب مواطئ للسان الذي يضطرب بهذا الذكر، هذا أفضل النوعين، أفضل النوعين. نوع لا يذكر وتقريبا يسرح مثل حالتك في أمور الدنيا، لكن يذكر الله، هذا له أجر وثواب لكنه ليس في مثل المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية تحتاج إلى مجاهدة حتى يرتقي الإنسان إلى المرتبة الأولى في من ناحية ذكر الله. ولذلك ذكر الله كلما واطأ القلب اللسان، كلما استحضر الإنسان معاني هذا الذكر كان أفضل. والذي ما يستطيع لا يترك الذكر ويقعد، لا، يذكر الله حتى لو سرح في الدنيا وانشغال وكذا، يذكر الله، فإن هذا مع الوقت بإذن الله كفيل بأن يجعله من أهل المرتبة الأولى، بارك الله فيك. أمة الله من المملكة المتحدة بريطانيا تقول أنا متزوجة من أكثر من 20 سنة، مغتربة عن أهلي، لما جئت هذه البلاد وجدت بأنه كان متزوج مرتين ولم يخبرني بهذا الأمر، كان يضربني في 3 سنوات الأولى حتى كلمت الشرطة وتوقف عن ذلك من بعد ما صار يعنفني معنويا، وأنا صابر وأقول علشان الأولاد. خلال السنتين الأخيرتين صار يشتم والدي ويقول أبوك زوجني جثة وأبوك باعك رخيصة وكان طامع حتى يجي على أوروبا، كان طلقني طلقتين في نفس يوم الطلقتين، رجعني من غير شهود، والآن خلاص ما قادر أشوف فيه، حتى دعا علي أن طبخت له الأكل، والله الله سامحه في كل شيء حتى لا أعمل لمشاكل، ومع ذلك يختلق المشاكل. سؤال، تقول أنا حاب أطلب الطلاق بسبب الضرر، وهو يقول أطلب الخلع واخرجي من البيت من غير أولاد لأنك أنت حابة تطلقي، ما الحكم؟ أختي أمة الله من بريطانيا بارك الله فيك، بالنسبة للوضع اللي أنت فيه واضح بأنه وضع لا يصلح أن تستمر معه الحياة الزوجية، الزوج في وادي وأنت في وادي، الزوج يعنف ويستخدم أساليب كثيرة بعدما انتهى من أسلوب العنف المادي الجسدي ينتقل إلى الأسلوب المعنوي، يعني واضح بأن الزوج فقد أو فقدت الاحترام لديه وهو فقد الاحترام لديك، فالطلاق حل من الحلول، لكن أن يجبرك على أنك تتخلين عن الأولاد ليس من حقي، ويجب عليه أن يتقي الله. فالأولاد في حضانتك ما لم تتزوجي، ما لم تتزوجي. فإذا كان الأولاد كبار مثلا هذه مسألة ترجع إلى المحكمة، أما إذا كانوا صغار يحتاجون لك فأنت أولى بهم منه بارك الله فيك. عموما أنت الآن أمامك خطوة قبل ما تطلبين الطلاق، وهي قضية الإصلاح قدر المستطاع، يعني أدخلوا حكما من أهلك وحكما من أهله فيوفقون يحاولوا، إذا تقول والله جربنا كل الحلول ما بقي إلا الطلاق لك الحق. قضية الخلع، لأنه هو الخلع إذا خلعتيه سيأخذ المهر، إذا خالعتيه أنت سيأخذ المهر، فأنا لا أنصحك بالخلع، وعليه أن يتقي الله، إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، لا يجوز له أن يتعسف ويظلم، يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان. أنا على ضوء هذا الكلام الظاهري، هل هو عنده مشكلة معك؟ هل أنت مثلا ما تقومين بحقوقه شيء؟ هذا راجع لك يا أخت الفاضل. فإذا والله أنت مقصرة وتكرهينه وغير قادر على العيش معه أصلا، وهو يوفر لك بعض الحقوق أو يطلب منك وأنت يطلب حقوق وأنت رافضة، نعم تطلبين الخلع تردين له المار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجميلة زوج ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري لما قال أتردين علي حديقته، قالت نعم، وكانت الحديقة كان المهر حديقة، قال خذ الحديقة وطلقها تطليق. فإذا كان أنت تقول والله أنا ما يمكن أعيش مع هذا الرجل، خلاص أطلب الخلع، لكن عاد مسألة الأولاد المرجع فيها إلى المحكمة الشرعية بارك الله فيكم. خميس أبو سالم من عمان يسأل يقول بالنسبة لقراءة القرآن في الكتب الصغيرة هل يحتاج إلى وضوء أم لا؟ خميس بارك الله فيك من عمان، بالنسبة لقراءة كتب التفسير الكبيرة، قراءة الكتب المشتملة على آيات، لا يشترط فيها، لا يشترط للمسها الطهارة، وإنما الطهارة تشترط للمس المصحف كما قال جمهور العلماء. أما قضية الكتب المشتملة على آيات أو كتب التفسير اللي التفسير يكون فيها غالب وكثير، هذا لا يشترط فيها أن يكون الإنسان على وضوء. أمت الله من دبي تقول يا شيخ ماذا أفعل بزوجي، دائما له علاقات مع نساء وأنا صابرة على أمل أن يهديها الله، عمره 43 سنة، ماذا أفعل حتى بدأت صحتي بالتدهور وحالتي النفسية صعبة؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت تشكين مجرد شك مثلا فاطرحي هذا الشك وإلهي عنه، وهذا من الشيطان، فما دام أنه ليس عندك دليل، مجرد شكوك وظنون، لا، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولذلك يوجد كثير من الزوجات تبني بعض الأمور على الشك، يعني الأمور تبني شيء هلامي مصدره شك، نسأل الله العافية والسلام، شيء كبير عفوا مصدره شك، ما يصلح هذا. تقول لا أنا متيقنة، أنا هو يخبرني، أنا رأيت بنفسي رأيت بعيني. تنصحين تذكرين بالله عز وجل، إذا كانت العلاقات يعني تتجاوز الشيء الطبيعي، يعني تقول والله يزني والعياذ بالله ويأتي بالنساء في بيته، لا، هذا لا يستحق أن تعيشي معه، ما دام أنك امرأة صالحة ومحترمة ومتربية تربية صحيحة، لا، ما يجوز أنك تصبرين أو تبقين على مثل هذا الأمر، ولك الحق أن تبلغ السلطات، يعني لك الحق الكامل، لأن البيت الطاهر النقي ما يسمح بمثل هذه الممارسات الملوثة الشائنة، فلك الحق تبلغين عليه، ولك الحق أنك تطلبين الطلاق، لأن هذا من أعظم الضرر، هذا من أعظم الضرر إذا كنت متأكدة متيقنة. هناك طبعا مراحل كثيرة، تذكير بالله، تخويف بالله، يعني تبينين له مثلا، يعني هل الآن كيف سمح لنفسه أن يعاشر النساء؟ طيب يعني يسمح لك أنت مثلا، إن شاء الله الفال عنك بعيد وأنت إنسانة طيبة، لكن كمثال يضربه الإنسان مثلا من باب تأديب الآخرين. يعني هل الآن لو لا قدر الله إن شاء الله الفال بعيد أنت سويت علاقة ويسمع، يعني عادي عنده المسألة ولا يحمر أنفه ويغضب؟ طيب ليش يرضاها لنفسه ولا يرضاها لك؟ وليش يرضاها لنفسه ولا يرضاها لبناته؟ يتق الله ويخاف الله، هذه حرمات، هذه عورات، قد يكون هو الذي سبب في إغراء هؤلاء النساء، نسأل الله أن يهديه. عموما أخت الفاضل، ذكري خوفي بعض الكلام يمكن يؤثر ما لا يؤثر فيه قول اتق الله. بعض الكلام يؤثر ما لا يؤثر في بعض الرجال، طبعا ما تقول اتق الله ما يتق الله. لما تعطيه مثل هذه المسائل تعطيه تقول يعني ترضاه لزوجتك، ترضاه لبنتك، ها هنا يستيقظ ضميره الميت. والنبي عليه الصلاة والسلام ما جاء شاب إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالس في المسجد مع أصحابه مثل البدر وحوله الكواكب، فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، كلمة عظيمة. فقام الصحابة قال دعوه، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم قربه إليه، فخاطب وجدانه، خاطب قلبه، خاطب عقله، هذا صحابي بعد الشاب، هذا صحابي يسمع القرآن ينزل وكذا. فقال أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس ما يرضون لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس ما يرضون لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله. أترضاه لعمتك، لخالتك؟ لا لا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له، فما من شيء أبغض عليه من الزنا، بعدما كان يقول أنه يريد الزنا. فأحيانا بعض الرجال يحتاج إلى مثل هذه الصدمات، يحتاج إليه، يرضاه لزوجته، يرضاه لابنته، لأمه، لأخته، كيف يرضاها مع الآخرين؟ كيف يرضاه؟ كيف سوغ لنفسه هذا؟ فإذا والله بقي قلبه ميت وضميره مدفون، لك الحق الكامل أختي الفاضلة في مفارقته. سامية من الكويت تسأل تقول بالنسبة لزكاة الذهب، تقول عندي ذهب بلغ النصاب وألبسه بس مو على طول، يعني في المناسبات، وأحيانا ألبسه في البيت، يعني تقول كلام المشايخ اختلف. سامية بارك الله فيك، نعم صحيح المسألة فيها خلاف بالنسبة للذهب الملبوس، يسمونه الحلي أو الذهب الملبوس، فيه خلاف. جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا كان لديها ذهبا تلبسه وتتحلى به في المناسبات أو شرته بنية اللبس وليس بنية الكنز ولا التجارة ما في زكاة، هذا قول جماهير أهل العلم. مذهب من المذاهب الفقهية ذهب إلى أن فيه الزكاة. الراجح بأن الذهب المعد للاستعمال واللبس لا زكاة فيه، هذا هو الراجح من قول أهل العلم. فأخت الفاضلة، يعني إذا كنت والله تقولين أنا أريد أن أزكي، الله يقويك ويعطيك العافية ويتقبل منك، لكن أنا شخصيا في هذا البرنامج أذهب إلى قول الجمهور على أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه. علي من أبو ظبي بارك الله فيه يقول في حال أتيت للصلاة والإمام قد بدأ وأنا لست على وضوء وأردت أن ألحق الإمام، هل يجوز أن أتوضأ لكل جزء من جسمي مرة واحدة؟ علي بارك الله فيك، الجواب نعم، أصل الوضوء الواجب مرة واحدة، وما زاد فهو سنة بارك الله فيك. يعني أنت الآن غسلت يديك سنة، هذه تمضمضت واستنشق مرة واحدة، غسلت وجهك مرة واحدة، غسلت يديك مرة واحدة، مسحت رأسك مرة واحدة، ومسحت أذنيك، غسلت رجلك مرة واحدة، هذا الوضوء الشرعي، هذا هو الوضوء الشرعي. الزيادة سنة، الغسلة الثانية والثالث، طبعا الرأس ما يمسح إلا مرة واحدة، بشرط أن تسبغ الوضوء، ما تروح تتوضأ وما كملت مثلا يديك، يعني ما مسحت يديك مع المرفقين، تنتبه، أو ما غسلت وجهك كامل. الغسلة الواحدة إذا عممت بها العضو خلاص هذا وضوء شرعي ولله الحمد والمنة. أم آدم من العراق تقول توفي زوجي بحادث سيارة، أعطونا مبلغ الدية احتفظت فيه في البنك، سؤالي هل هذا المال عليه زكاة إذا حال عليه الحول، ومن أين أدفع الزكاة؟ لا يوجد عندي راتب ولا أملك مال، هل من المال نفسه؟ وأنا تزوجت بعد 7 أشهر وزوجي يقول هذا مال ليس عليه زكاة لأن أنت عندك أيتام ولا يوجد عندك بيت ولا راتب ولا يقبل أذهب للبنك أخذ من مال نفسي وأزكي إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني هل له الحق أيضا لي الحق أخذ منه وأصرف على أولادي أو شراء شيء لمصلحتي ومصلحة أولادي؟ أختي أم آدم أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك، بالنسبة للدية هذه تركة، الدية هذه تركة بينك وبين أولادك، أنت لك الثمن والباقي لأولادك للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان أبو زوجك وأم زوجك عايشين تعطينهم السدس، كل واحد السدس، كل واحد السدس، بارك الله فيك، لازم تحسبين هذه الحسبة. الأمر الثاني، الزكاة واجبة في المال سواء كان المال ليتيم أو لصغير أو لمجنون، لابد ما دام أنه بلغ النصاب وحال عليه الحول، فزوجك يقول والله ما في زكاة غلطان، زوجك الثاني غلطان يتق الله ولا يقول على الله بغير علم، كيف يفتي بغير علم؟ يجب عليك أن تزكي، ويجب عليه أن يسمح لك تروحين للمصرف وتسحبين الزكاة وتعطين الفقراء والمساكين، ولذلك أنت الآن مسؤولة عن هذا المال كامل لك وعن أولادك تزكينه، والواجب عليك يا أخت الفاضلة أنك تستثمرين جزء من هذا المال، جزء من هذا المال تستثمرينه علشان ما تأكل الزكاة، ها؟ فمن تثقين فيه تعطينه مثلا يفتح لك دكان، يشتري لك سيارة أجرة وتكلفين شخص مثلا يضع في أسهم نظيفة، أسهم يعني نشاطها التجاري طيب، تشاركين أحد مثلا، تفتحين أنت محل خياطة محل شيء، أنا فقط أفتح لك آفاق، أفتح لك يعني أبواب حتى لا تأكل الزكاة المال، بارك الله فيك. أبو إلياس من أسبانيا يقول عندما أو عندنا مصلى نصلي فيه جميع الصلوات وصلاة الجمعة كذلك، إلا أنه مؤخرا صرت أصلي لوحدي في الصلوات الخمس. سؤالي يا شيخ، هل الأفضل أصلي في المنزل مع الزوج مع الزوجة أم أذهب إلى المصلى أصلي وحدي؟ أبو إلياس بارك الله فيك، الجواب الأفضل لك أن تذهب إلى بيتك وتصلي بزوجتك وأولادك خير لك من أن تصلي لوحدك في هذا المصلى، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. صحيح كونك رجل تذهب إلى المصلى تذهب إلى المسجد، لكن إذا ذهبت تصلي لوحدك وإذا صليت في البيت تصلي جماعة، لا، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اللي هي الصلاة صلاة الجماعة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، فأنت زوجتك جماعة زوجتك وأولادك فتصلي في البيت، بارك الله فيك. فاطمة من العراق تقول أنا عاهدت الله أني لا أفعل هذا الشيء، قلت يا رب اغفر لي ذنبي وإني أعاهدك أن لا أفعله، وأنا بقيت على ما عاهدت به ربي، لكن يا شيخ في شخص طلب مني أسوي هذا الشخص شيء وغصبني على فعل هذا الأمر وأنا سويته ونقضت العهد، ويا شيخ أنا طوال اليوم أبكي ولا أعلم ماذا أفعل حتى أوفي بعهدي ولا أستطيع أن أتصدق، هل أصوم؟ أختي فاطمة من العراق بارك الله فيك، طبعا أنت عاهدت الله عز وجل على أن لا تفعلي هذا الشيء وأكرهك شخص، فإذا كان الإكراه ملجئ يعني أكرهك إما أن تفعلي وإلا قتلتك، إما أن تفعلي وإلا سويت شيء عظيم أنت ما تتحملينه، ما عليك شيء، أنت مكرهة. يقول الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما إذا كان لا قال لك والله سويه وكذا وغصبك غصب يعني ممكن تتخلصين منه، لا، عليك التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله، وأيضا كفارة تخرجين كفارة يمين إطعام 10 مساكين، تقولين ما أستطيع إذا تصومين 3 أيام. انتهى؟ طيب، ووقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة، إن شاء الله في اللقاء القادم وما بعده نكمل الإجابة على أسئلتكم المرسلة إلي عبر هذه الخدمة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.